السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة فارس عمر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اليوم الأحد أن الحكومة العراقية ستتولى ملفات عناصر الصحوة ودفع رواتبهم ابتداء من يوم غد الاثنين. وقال اللواء عطا في تصريح لوكالة فرانس بريس أن تسلم ملفات المتطوعين في مجالس الصحوات أو أبناء العراق من الجيش الأمريكي يبدأ يوم غد الاثنين بنقل 54 ألف متطوع في محافظة بغداد على ملاك الدولة. وأكد أن الحكومة العراقية ستدفع رواتب جميع أبناء العراق في بغداد ابتداء من يوم غد. وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي توقعت استيعاب نحو 20% من متطوعي الصحوات في قوى الأمن وتعيين الآخرين في وظائف مدنية. قالت مصادر أمنية وطبية أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الأحد وأصيب 5 آخرون عندما فجرت انتحارية نفسها في مستشفى عامرية الفلوجة في محافظة الأنبار. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المصادر أن الهجوم أسفر عن مقتل 2 وطفلة في 10 في محافظة ديالى. قتل 2 وأصيب 13 آخرون أثر انفجار عبوة ناسفة قرب عيادة شعبية كانت مزدحمة بالمراجعين داخل سوق في مدينة الخالص شمالي بعقوبة. وقال مسؤولون أن رئيس بلدية الخالص كان يتفقد السوق حين وقع الانفجار. دعا الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد إسرائيل إلى تقديم أدلة تؤكد رغبتها في السلام. وقال الأسد في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الاعتيادية الثانية للبرلمان الانتقالي العربي في دمشق إن على الإسرائيليين أن يقدموا البراهين وأن يعبروا بالأفعال عن استعدادهم للسلام وأن يعملوا على إقناعنا نحن العرب بذلك، فهم الذين يحتلون أرضنا ويعتدون على شعبنا بحسب تعبيره. وأضاف أن إسرائيل لن تحصل على تنازلات من سوريا. وكانت 4 جولات من المفاوضات غير المباشرة جرت بين سوريا وإسرائيل بوساطة تركية، وأرجئت الجولة 5 التي كانت مقررة في 20 بطلب من إسرائيل. قال مسؤول كبير في حركة فتح اليوم الأحد أن الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية الذي ألغي هذا الأسبوع يمكن أن يستأنف في غضون أقل من 2. وكانت مصر أعلنت يوم أمس السبت تأجيل المحادثات بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بعدما قالت حماس أنها ستقاطع الاجتماع. نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في تصريح للصحفيين في القاهرة اليوم أنه يتوقع استئناف المحادثات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة في غضون 10 أو 2 على الأكثر بناء على المعلومات المتاحة من الجانب المصري. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول مصري قوله أن المحادثات ستجري قريبا في القاهرة دون تحديد موعد. أطلق سراح صحفية كندية بعد مرور 4 على خطفها في أفغانستان. وأعلن المتحدث باسم الاستخبارات الأفغانية سيد أنصاري أن تحرير الصحفية المخطوفة كان ثمرة عملية أمنية أفغانية.
موظفين رئاسة أمية أمنية ملي باكار
كشفي نجحت الاستخبارات الوطنية الأفغانية في تحرير الصحفية الكندية ماليسا فونغ التي تعمل لهيئة الإذاعة الكندية في الساعة 8:30 مساء أمس بالتوقيت المحلي. استطعنا العثور عليها من خلال عمليات البحث وجمع المعلومات التي قمنا بها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وكانت الصحفية خطفت أثناء عملها لكتابة تقرير عن مخيمات اللاجئين من هلمند في منطقة أورخا على أطراف كابل قبل 3 أسابيع، وقد تم تحريرها الآن.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الدفاع الإسبانية اليوم مقتل جنديين إسبانيين في هجوم انتحاري استهدف رتلهم غربي أفغانستان. شارك آلاف الأشخاص اليوم الأحد في تشييع 3 إسلاميين متشددين نفذ فيهم حكم الإعدام بعدما أدانتهم محكمة إندونيسية بالمسؤولية عن تفجيرات بالي عام 2002 التي أوقعت أكثر من 200 قتيل غالبيتهم سياح أجانب، وأعدم المدانون 3 رميا بالرصاص في الجزيرة التي كانوا مسجونين فيها. استجوبت الشرطة اليوم الأحد القس المسؤول عن إدارة المدرسة التي انهارت يوم الجمعة في هايتي وتسبب انهيارها في مقتل 84 شخصا، وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس بريس أن السلطات تحقق في الحادث وأنها استجوبت القس أوغستين فورتان لكنها لم توجه إليه أي تهمة، وكانت فرق الإنقاذ واصلت العمل على مدار الساعة للبحث عن ناجين بين أنقاض المدرسة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرا عن مؤتمر لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في كركوك، ونطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، وهناك تقرير آخر حول المشاكل التي يواجهها المختبريون في كربلاء. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، أكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي في تصريح خاص به إذاعة العراق الحر أن العراق لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عصفت ب95 من دول العالم، مبينا في الوقت نفسه أن العراق لم يتضرر نتيجة هذه الأزمة إلا في مجال انخفاض أسعار النفط ما أثر سلبا على الموازنة الاتحادية لعام 2009 والتي انخفضت إلى 67 مليار دولار. الوزير الزبيدي أكد أيضا أن تخفيض حجم الموازنة سوف ينعكس بشكل مباشر على الجانب الاستثماري منها. ليث أحمد والتفاصيل.
أثر انخفاض أسعار النفط عالميا على حجم الموازنة الاتحادية لعام 2009 وعلى إقرارها من قبل مجلس الوزراء، فبعد أن كان مقرر لها أن تصل قرابة 80 مليار دولار خفضت لتصل إلى 67 مليار دولار. وقد أكد وزير المالية باقر جبر الزبيدي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدتها معظم دول العالم.
العراق لم يتأثر في الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت في تقريبا 95% من بلدان العالم، فكان العراق الذي خرج سليما من هذه الأزمة لم يتضرر إلا في مجال انخفاض أسعار النفط، وهذا ما أثر سلبا على الموازنة التي انخفضت من 80 مليار دولار. يعني تعرف قدمت الموازنة قبل شهر ونصف إلى مجلس الوزراء ودرست في مجلس النواب وزراء وبصدد التصويت عليها، وحصل الانهيار في أسعار النفط بسبب الانهيار في القطاع الائتماني ثم الانهيار بالقطاع الحقيقي. احنا ما شملنا لا انهيار في القطاع الائتمان ولا في لأن سياستنا متحفظة في المصارف، ولذلك أنا أقول أن موازنتنا انخفضت من 80 مليار إلى 67 مليار.
الزبيدي أكد أيضا أن تخفيض حجم الموازنة سوف ينعكس بشكل مباشر على الجانب الاستثماري منها.
سيحصل انخفاض في كثير من دولة حتى حجم الأموال الاستثمارية هناك سنعمل ما يسمى بالكيرف حتى نخفض موازنات كل الوزارات، لأن 13 مليار منين نجيب هاي الانخفاض؟ فراح نخفض بعض الموازنات.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد خصصت 6 تريليون دينار عراقي من موازنة عام 2008 لتنمية المحافظات، وقد أكد في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر مدير دائرة الاستثمار الحكومي وكالة قاسم عناية أن هذا المبلغ قد خفض للنصف في موازنة عام 2009، نافيا أن تتأثر المحافظات جراء تخفيض حصصها من الأموال.
لا ما راح يأثر، لأنه هم الأقاليم شان أصلا ميزانيتهم 3 تريليون ويقدرون يرتبون وضعهم على 3 تريليون وتتوزع حسب الكثافة السكانية للمحافظة.
يعني بالتالي المشاريع الجديدة التي ستقام سوف يبقى،
هي يفترض كل محافظة عندها استراتيجية وعندها خطة خمسية للمشاريع اللي تختارها واللي تنفذها. تشوف هاي كانت حد يعني مخططة أن تنزل بخطة 2009 تسحبها إلى أن تجي موازنة تكميلية إذا تحسن أسعار النفط، وإحنا نحاول قدر الإمكان نصير موازنة تكميلية بالموضوع.
نعم، انخفاض أسعار النفط عالميا وتقليل حجم الموازنة، بالتالي هل سيؤثر على المشاريع الاستثمارية؟
طبعا أثر على المشاريع الاستثمارية، وخفض من المشاريع الموازنة الاستثمارية بحدود 24.2%.
وفي ظل الإنفاقات الكبيرة التي توزعت على جوانب تشغيلية واستثمارية من تخصيصات الحكومة من الموازنات السابقة والخطط التي رسمت على أساس التخصيصات تلك، فقد يؤدي تخفيض حجم موازنة عام 2009 إلى حدوث عجز مالي فيها، إلا أن وزير التخطيط علي بابان قلل من حجم هذا العجز شريطته عدم حدوث تراجع آخر في أسعار النفط.
لا أعتقد أننا سنصل إلى عجز كبير، لأنه في الحقيقة تتوفر بعض العراقية من السنة الماضية لم تنفق، خصصت في ميزانية 2008 التكميلية لكن لم يتح الوقت الكافي لها للتنفيذ. أعتقد أننا يعني ربما لا نكون في ضيق كبير هذا العام، حتى إذا حصل مثل هذا الضيق فربما يكون في آخر العام، لكن لا سامح الله إذا استمرت الأزمة المالية أو إذا تدهورت أسعار النفط أكثر من السعر الحالي، ربما صعوبات واضحة في جانب تمويل الميزانية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، نظمت مؤسسة التنمية بلا حدود وفريق إعمار محافظة كركوك والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المؤتمر الاستراتيجي لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني في المحافظة. شاركت فيه أكثر من 250 منظمة، وكان الهدف من عقده لتنمية الموارد البشرية وكيفية العمل ضمن إطار التعايش في كركوك. بعض المشاركين في المؤتمر أشاروا إلى أن عدم قدرة بعض منظمات المجتمع المدني في الحصول على التمويل الكافي تجبرهم على اللجوء إلى الأحزاب. مدير مؤسسة تنمية بلا حدود محمد علي بابا أكد لمراسل إذاعة العراق الحر في كركوك نهاد البياتي أن أهم المشاكل التي تواجهها المنظمات تتمثل في التمويل.
هذه لأول مرة يعقد مثل هذه المؤتمرات من أجل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في كركوك، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تقوية العلاقة بين المواطن والسلطة. مثل ما شاهدتم في الاستبيان الذي قمنا به نحن في المؤسسة ليأخذ آراء المواطنين حول دور المنظمات وكذلك آراء الناشطين المدنيين، رأينا خلال الاستبيان بأن المشكلة الكبيرة التي يواجهها المنظمات هي طبعا التمويل. فأي منظمة إذا تقوم على عاتقها بأن تعمل وتنشط دورها فتحتاج إلى تمويل، ولكن نظرا لضعف التمويل فبعض المنظمات أو يعني يمكن نقول أكثرية المنظمات يقعون في أحضان الأحزاب السياسية بسبب التمويل فقط، وليس من ناحية الإيمان بمبدأ الحزب أو خدمة مبادئ الحزب. طبعا مثل ما تعرفون في الأحزاب السياسية لديها برنامج ودعم المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني التابعة لها من أجل تقوية علاقتها مع المواطن، فهذه حالة موجودة. فنحن في هذا المؤتمر سنعمل إن شاء الله في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في من جميع النواحي وخاصة في كيفية التمويل الذاتي.
بعض المشاركين قالوا إن عدم قدرة المنظمات في الحصول على التمويل الكافي جعلتها تلجأ إلى الأحزاب. وقال الدكتور عبد الكريم خليفة نائب رئيس شبكة المركز الثقافي لحقوق الإنسان في كركوك إن قضية تنمية القدرات مهمة للغاية وتحتاج إلى أشهر لبحث
بسبب أنه ضعف تمويل بعض المنظمات، بالتالي تصبح المنظمة غير قادرة على دفع إيجار السكن وإيجار العامل، وبالتالي تلجأ الأحزاب لدعمه. وهذه مسؤولية الحكومة العراقية في وضع برنامج كامل متكامل لدعم هذه المنظمات من أجل خلق مجتمع مدني في العراق. كيف يكون التمويل الذاتي والمواطن لا يعلي أهمية هذه المنظمات؟ يعني عندما نقوم بورشة بتطوير مهارة الأطفال نبذل جهد كبير من أجل الاستعانة بالأطفال، وبالتالي تصبح عملية التمويل الذاتي عملية مستحالة في هذا العمل. فوجود هذه الورش، وجود هذه المشاريع بحاجة إلى تمويل، وبالتالي لا يمكن التمويل إلا من قبل الأحزاب والكيانات اللي تطرح منظورها السياسي، أجندة السياسية على هذه المنظمات. لكن هنالك منظمات هي حيادية، منظمات موضوعية. مؤتمر اليوم بصراحة التنظيم ماله جيد، لكنه ما طرح في هذا المؤتمر حاليا في بدايته لا يرتقي إلى مستوى تطوير القدرات. تطوير القدرات موضوع مهم وحساس وبحاجة ليس إلى يومين إنما شهور، وبالتالي يمكن أن القدرات صعبة تطويرها لكنه بحاجة إلى عمل متواصل.
في كركوك أكثر من 400 منظمة للمجتمع المدني تعمل في مجالات عديدة، وبعضها واجهات لأحزاب سياسية في المنطقة. وعلى هامش المؤتمر قال محمد الجبوري مدير منظمة الحق لثقافة حقوق الإنسان:
والله إحنا قايمين هذه العملية إنه في كركوك مو 250، ما يقارب 400 منظمة، وهذا من النوع التغسير العقلي، لأنه لو 400 عملت بشكل صحيح في الشارع لكان حصل تغيير كثير في الشارع الموجود في كركوك، وهذا قصور علينا. لكن الساحة مفتوحة للعملية الديمقراطية والطريق أمامنا طويل، فاللي على أساس صحيح يعمل كمنظمات مجتمع مدني وعنده أهداف وعنده رسالة وعنده سياق صحيح راح يستمر معنا. لكن نلاحظ في السنوات القادمة اللي هي من أجل أغراض إن كانت تجارية وإن كانت وهمية وإن كان على أساس غير ديمقراطي راح يسحبون، والبقاء راح يبقى للأجدر والأوفق داخل المحافظة.
أطراف عديدة ومختلفة في مرجعيتها الثقافية والسياسية اجتمعت لبحث التطوير وتنمية المواطن الكركوكي وإيجاد الآليات الفعالة لاستمرار التعايش. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
سيدة عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد، سيدة عمري الفاضلة، حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم أول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية، أنا بشر مصنم، احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقم، لكن أليم وأناني وعمري ما حب الظلم. الحوار وانت اللي كنتي تغلطي يا ما ويا من نازلت وتحملت ضيم ومرار سبب كل ما تفعلي يا ما ويا ما حاولت افتح معي باب الحوار
حبيبك المضطهد مخلص إليك وللأبد كاظم.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
خلال جولة بين الصحف الكردية التي تصدر في إقليم كردستان نطالع مختلف العناوين التي تشير إلى أهم الأنباء الإقليمية والعراقية. ففي صحف الأحد نجد صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية قد علقت على خطاب رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في ندوة نظمتها منظمة الكفاءات النخبوية في بغداد تحت عنوان ماذا وراء التهديدات الخلفية لخطاب المالكي. وأشار كاو محمد رئيس تحرير الصحيفة في المقال حين طالب المالكي بتقوية الحكم المركزي إنما كان يهدف إلى التفرد أكثر بالحكم، وهذا ليس خافيا على أحد، فقد أشار إلى ذلك الدكتور عادل عبد المهدي في خطابه الذي ألقاه في النجف خلال انعقاد مؤتمر المخابر الجماعية. وأضاف الكاتب بأن الدكتور برهم أحمد صالح رد على المالكي بقوله قوة الدولة لا تأتي عن طريق الهيمنة بل تأتي عن طريق تقديم الخدمات إلى المواطنين. وفي صحيفة الرزنامة اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وشا الأهلية نقرأ فيها لجنة التربية والتعليم العالي في البرلمان العراقي وجهت مذكرة إلى وزارة التعليم العالي حول منع الدراسة باللغة الكردية في جامعات العراق عدا جامعات الإقليم. سيحسم اليوم موضوع إضراب المعلمين الشامل، حيث يجتمع وفد المعلمين مع نائب رئيس وزراء الإقليم عمر فتاح لدراسة موضوع المخصصات المهنية التي يجب أن تمنح للمعلمين. وصحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية الأهلية كتبت تقول أبدى خلف العليان رأيا مفاده بأن على العرب أن لا يرضوا بأن يعطى منصب رئيس الجمهورية للكرد ثانية. ومن جهة أخرى بحسب الصحيفة أن الحملة الأمنية بحجة البحث عن الهاربين وعن قضايا أمنية تحاول قوات الجيش العراقي الوصول إلى ناحية الجبارة، وهذه التحركات تتم بأمر نوري المالكي بوصف القائد العام للقوات المسلحة. وفي صحيفة آسو اليومية التي تصدر عن مؤسسة خندان الأهلية أشارت إلى رد الدكتور برهم صالح على كلمة المالكي الذي قال فيه الدكتور برهم أن قوة الدولة لا تأتي من التعسف. وكذلك ذكر برهم صدام حسين كنموذج للحكم الفردي التعسفي. وفي تقرير للصحيفة تتوقع بدء الحوار بين لجان الإقليم ولجان الحكومة الاتحادية المتشكلة لحل المسائل العالقة. وهناك تقرير حول التشكيل فوج الإسناد في كركوك، ويعتبر كاتب التقرير أن تشكيل هذا النوع سيغير الصراع السياسي إلى الصراع الديني والقومي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح وصف الرد الأمريكي على تعديلات الحكومة العراقية على مسودة الاتفاقية الأمنية بأنه إيجابي. وكانت تقارير صحفية عراقية ذكرت أن الإدارة الأمريكية وافقت على طلب عراقي بتغيير اسم الاتفاقية الأمنية إلى اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وتقول أن وزارة الخارجية الألمانية أعلنت أن الوزير فرانك فالتر شتاينهايمر يعتزم التوجه إلى العراق في زيارة تشكل منعطفا دبلوماسيا بالنسبة لبرلين، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها وزير خارجية ألماني إلى العراق منذ العام 2003. وكانت صحيفة هاندلسبلات الألمانية قالت إنه يجري العمل لتسوية الخلافات الأخيرة في وجهات النظر حول الحرب مع العراق مع الرئاسة الأمريكية المقبلة. وقد أطلع شتاينهايمر الدبلوماسيين على مشاريع عملية لإعادة الإعمار في العراق. وتقول الدستور أن رئيس الحكومة العراقية دعا إلى إعادة كتابة الدستور بطريقة موضوعية تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات وليست الحكومات المحلية. وقال المالكي أصبحنا بحاجة إلى مراجعة، وبعد أن تمكننا من تأسيس الدولة وحمايتها من الانهيار أصبح علينا أن نتجه اليوم إلى بنائها وفق أسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات. وتقول الغد أن ممثل الجامعة العربية في العراق هاني خلاف زار المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في مكتبه في النجف، وقال بعد اللقاء إنه تشرف بلقاء السيستاني والاستماع لآرائه بشأن الدور الذي تلعبه الجامعة العربية في العراق ودور المرجعية الدينية في توحيد صفوف الشعب العراقي. وقال إن الموقف الإجمالي للجامعة أن الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية شأن عراقي خاص ولا يمكن التدخل فيه إلا إذا طلب العراق ذلك، وسيكون التدخل وفق القانون الدولي. وتقول العرب اليوم إن مجلس الرئاسة العراقي صادق على قانون الأقليات الدينية الخاص بالانتخابات المحلية. وتنقل عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أن مجلس الرئاسة سيتقدم بنفس الوقت وبعد التصديق بمشروع قانون لضمان الحقوق المستقبلية للأقليات الدينية، وأن أهم ما توصل إليه مجلس الرئاسة أن حق الأقليات في تثبيت مقاعدهم أصبح قائما. وعبر النائب المسيحي ينادم كنا عن خيبة الأمل لموافقة مجلس الرئاسة على القانون، ووصف القرار بأنه خيبة أمل ومزيد من الإحباط لدى المكونات المسيحية في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، للمختبرات الطبية أهمية قصوى في مساعدة الأطباء على تشخيص الحالات المرضية، ولأن التعامل مع الأجهزة المختبرية الحديثة يتطلب تراكم خبرة ومهارة فنية عالية، فقد وجد المختبريون صعوبات عديدة في التعامل مع هذه الأجهزة المتطورة، ومنها نقص المواد التي تحتاجها وعدم قدرة الكوادر الفنية على تصليح وإدامة هذه الأجهزة التي تفتقر أيضا إلى قطع الغيار. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد التقى أولا المختبري عيسى هادي عيسى لتأشير هذه المشاكل وما تسببه من أخطاء في تشخيص الحالات المرضية.
والله واقع المختبرات في المستشفيات الحكومية لا بأس به، بس نعاني بعض الأجهزة الحديثة والدورات وبعض المواد مثلا نحتاجها نعاني من عندها بسبب الروتين. أجهزة موجودة بس مواد ماكو، أجهزة هواي حديثة عندنا كثيرة يعني، بس للأسف مواد ما بيها يعني، أكثرها يعني محطوطة على البنج وما نستفاد منها.
وبينما أشار عيسى إلى وجود أجهزة مختبرية حديثة في المستشفيات الحكومية في كربلاء، اشتكى خالد عبد الحسن جبر وهو مختبري آخر من عدم مواكبة الأجهزة التي أدخلت إلى المستشفيات حديثا آخر التطورات العلمية.
والله الأجهزة الحديثة بصورة عامة يعني أسأل العالم أكو هواي يساعدنا دا نشتغل بالمنوال اللي هو الطريقة القديمة، في حين الحسن الحديث يعني مثل الهيماتولوجيا علم الدم أكو أجهزة خاصة بها تطلع لك في الليستة كاملة باي كيرف يعني تطلع في يعني مجموعة كلش كبيرة من التحاليل، في حين إحنا داريد نسويها هم اختصارا يعني لو هي وضيج موجودة تختصرنا الوقت ودقة بالعمل.
ولكن مع ذلك هناك مشكلة أخرى تتعلق بعدم قدرة الكوادر الفنية على تصليح وإدامة هذه الأجهزة التي تفتقر في أغلب الأحيان إلى قطع بديلة.
الكادر لا بأس به، كادر موجود وكثرة، بس الأجهزة حاليا الأجهزة ما بتناسب دول العالم يعني بالنسبة لنوعيتها الحديث شيء الحديث حاليا يعني كمواكبة ويا الدول البقية ما عندنا ذي الشيء قابلية، وحتى الأجهزة جاية تجي الحديثة همينة السبير بارت مالتها همينة ما موجود زين، فساعدنا أجهزة بالمستشفى مستشفى الأصفار هسه حاليا عندنا أجهزة لكن شنو وديها البدر تصلحها ككادر موجود بكربلاء ما موجود.
وفي ظل المشاكل التي ترافق التعاطي مع أجهزة مختبرية بعضها حديث ولا يملك الكادر المختبري خبرة في التعامل معه أو لا توجد قطع بديلة لإدامته وتشغيله، كيف يكون إذن واقع تشخيص الحالات المرضية التي يعتمد تشخيصها على فحوصات مختبرية؟ وتقول الكيميائية حنان مهدي:
إن شاء الله دقيقة وزارة الصحة يجهزون بأجهزة كلها حديثة جديدة سبير بارت، يجهزون مواد مختبرية جديدة، يعني الاهتمام هسه بالمختبرات الاهتمام بالأجهزة بتوفير الأجهزة اللي بالغرب إنه بالعكس كلش متطور، يعني هسه عندنا كلش احنا تقريبا يمكن لحد الآن نشتري في 7-8 أجهزة بالملايين سعرها، مو بس هاي بها فترات صيانة بها محاليل كل شيء تجهيز كامل مو مثل قبل، يعني على زمن الثمانينات كانت الأجهزة تجهز لنا يا أما تنقص المحاليل يا أما تنقص الخبرة أو تنقص الكفاءة بتصليحها، هسه لا لا الأمور كل شيء.
غير أن بعض المواطنين تحدثوا عن مشاكل وما قالوا إنها أخطاء في عملية تشخيص حالات مرضية وقد كلفهم ذلك أضرار وأموال وجهود دون جدوى.
التشخيص هو معتمد على الكل، المختبري يعطيك النتيجة، يبقى الطبيب يعتمد على النتيجة أو يعتمد على فحص السرير، فهو اعتماد لازم يكون بين الطبيب وبين المختبري.
طبعا مو سوشنا احنا المختبر، هذا يرجع للطبيب تشخيصهم ويعني والتحاليل اللي كتبوها الطبيب.
كشف بعض موظفي الصحة العاملين في مجال المختبر عن وجود خلل في آلية تزويد المستشفيات بالأجهزة المختبرية الحديثة، إذ غالبا ما تزج هذه الأجهزة في الخدمة دون أن يكون هناك كادر متخصص للعمل عليها ودون أن يكون هناك فنيون قادرون على إدامتها وتصليحها، ما يجعلها في أحيان عديدة قطعة ثمينة ولكنها في واقع الحال لا تساوي شيئا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
سيداتي وسادتي، عقد عدد من ضباط ومنتسبي الجيش العراقي السابق في محافظة نينوى مؤتمرا لمناقشة مشاكلهم المتعلقة بقانون التقاعد ورواتب العسكريين ودفعات الطوارئ الشهرية التي يتلقونها بعد حل الجيش في عام 2003، فضلا عن قضية اجتثاث البعث وإيصال هذه المطالب إلى اللجنة التي شكلت من قبل رئيس الوزراء لعرضها على المسؤولين في الحكومة. كما ناقش المؤتمرون خطوة عودتهم للانخراط في صفوف الجيش الحالي. التفاصيل في تقرير لمراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
مناقشة المشاكل التي يعانيها أفراد الجيش العراقي السابق ومنهم الضباط بشكل خاص وإيصال أصواتهم لحلها كان هدف مؤتمر عقده عدد منهم في الموصل. المقدم الركن دلدار عبدالله أحد هؤلاء الضباط تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا المؤتمر لافتا إلى اهتمام بدأ مؤخرا بهذه الشريحة.
الهدف رفع جزء من الظلم اللي وقع عليه الشريحة الكبيرة من الضباط تعادل الجهود اللي ابذلوها والمخاطرة بالدفاع وحماية أرض العراق، لكن اللي صار الظروف السياسية والاحتلال غير هذه الموازين وأصبحت هذه الشريحة مظلومة وبالمجتمع. حاولنا مع مجموعة من الضباط الأشراف كتمثيل لهؤلاء الشريحة بالاتصال بوزارة الدفاع ببغداد لغرض رفع الظلم.
كيف جاء توقيت عقد مؤتمركم هذا خاصة وأن هذه الشريحة كما ذكرت ظلمت لفترة طويلة من الزمن؟
طبعا الاجتماعات واللقاءات كانت مستمرة، لكن نتأمل خير إن شاء الله في محافظة نينوى بسبب تغير النظرة من قبل الحكومة في بغداد إلى مشاكل محافظة نينوى وتفاعل أهل المحافظة وبيان كثير من الأمور اللي كانت سابقا خافية على أهل الموصل.
مطالب عديدة رفعها الضباط ومنتسبو الجيش العراقي السابق في الموصل خلال مؤتمرهم إلى المعنيين من خلال لجنة مشكلة، بعضها ما ذكره أحد الضباط.
مد شمول كافة شرائع الجيش العراقي السابق من ضباط ومراتب، أسوة بإخوانهم المستمرين بالخدمة وخاصة فيما يتعلق بقانون الخدمة والتقاعد العسكري. أما المحور الثاني اللي طرقنا به اللي هو شغلة الاجتثاث، إحنا جيش عقائدي، مو جيش نخدم شخص أو فئة معينة، إحنا جيش نخدم الوطن ونخدم الشعب هذا. فكلمة الاجتثاث يمكن صعبة تذكر على ضباط الجيش وخاصة ضباط الجيش العراقي العظيم. المحور الآخر اللي هو التوازن في القوات المسلحة الموجودة في الموصل، أيضا طلبنا منهم التوازن بين كافة فئات المجتمع الموصلي.
خطوة عودة منتسبي الجيش العراقي السابق للانخراط في الجيش الحالي بعد القرارات الحكومية الخاصة بذلك هو أيضا ما ناقشه الضباط خلال لقائهم هذا.
شكلنا عدة لجان وعدة مؤتمرات ولا نصل إلى أي نتيجة كانت، ولكن بالأمر الأخير تم تشكيل لجنة من قبل السيد رئيس الوزراء لمتابعة مشاكل الضباط في الموصل، ووصلت هذه اللجنة وناقشنا وياها بعدة أمور، واليوم عقدنا مؤتمر من أجل عراق قوي وموحد لضباط الجيش العراقي السابق، وتناقشنا في قانون التقاعد ورواتب العسكريين ودفعات الطوارئ واستفادة البعض، وإن الله الحمد توصلنا نتيجة، وإن شاء الله هننقل هذه المعوقات وهذه المشاكل للأخوة اللجنة حتى إلى بغداد ونتأمل من الحكومة المركزية حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن.
يشار إلى أن عددا كبيرا من أبناء مدينة الموصل هم من أفراد الجيش العراقي السابق ويتلقون دفعات طوارئ شهرية منذ حله بعد أحداث نيسان عام 2003، حيث يعيش الأغلبية منهم أوضاعا حياتية ومعيشية صعبة بعد فقدان وظائفهم ومجهولية مصيرهم. وقد عاد بعضهم إلى الانخراط في الجيش العراقي الجديد إثر قرارات حكومية، فيما أحيل البعض الآخر منهم إلى التقاعد. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
باشوره ولاده شهر ما نا
باقي كردستاني رجيانا نب ميداني ناضوان جودي ركا دنگ بدا الجهاني كركوك موسو مزما شيخان مخور شنگار خانقي من دالي دوان دي روز بد مهار ورني 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 ورمدي لاني دلبا هاي Aşı düşmene her bergerin çarptığı zaman Linkin ala kurda azadı bu yenişti iman Ebru ker hukumusi su ve amed bu kan Yuvarni, 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 yuvarni,
أما الآن سيداتي وسادتي فنتابع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي حيث يركز فيها الزميل ناظم ياسين على محور الاستثمار عبر تقارير تتضمن متابعات ومقابلات عن مؤتمر الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي الذي ناقش سبل تشجيع الاستثمار وخطط وزارة الصناعة والمعادن لتأهيل معامل القطاع العام والمحادثات العراقية الروسية لجذب الاستثمارات الروسية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونركز فيها على محور الاستثمارات عبر ثلاثة تقارير تتضمن متابعات ومقابلات عن مؤتمر الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي الذي ناقش سبل تشجيع الاستثمار وخطة وزارة الصناعة والمعادن لتأهيل معامل القطاع العام بتوقيع عقود استثمارية مع شركات خاصة، إضافة إلى المحادثات التي أجراها وفد عراقي على هامش معرض تجاري في موسكو لجذب الاستثمارات الروسية. ضيفت بغداد في الأول من تشرين الثاني جلسات مؤتمر الحوار الاقتصادي العراقي الأمريكي الذي تركز على مناقشة سبل تشجيع الاستثمارات في العراق، وانعقد المؤتمر بحضور مسؤولين سياسيين واقتصاديين من العراق والولايات المتحدة، يتقدمهم عن الجانب العراقي نائب الرئيس عادل عبد المهدي وعن الجانب الأمريكي نائب وزير الخزانة روبرت كيمت، ودعا المشاركون في البيان الختامي إلى إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتطوير قطاع المصارف والتأمين وتشجيع الاستثمارات في العراق، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر ثاني موسع للحوار في النصف الأول من العام المقبل. مراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد حضر المؤتمر ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ثامر الغضبان.
التقى مسؤولون رفيعو المستوى عراقيون وأميركيون في مطلع شهر تشرين الثاني الجاري في جلسة حوار اقتصادي لغرض تفعيل جانب الاستثمار في العراق وإيجاد السبل الكفيلة لجلب الشركات الاستثمارية وتذليل جميع العقبات التي تحول دون قدوم تلك الشركات. وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر وصف كبير مستشاري رئيس الوزراء العراقي الدكتور ثامر الغضبان أهمية المؤتمر وطبيعة العقبات.
العراق لديه حاجات كبيرة جدا في الاستثمار ولديه قدرات على الاستثمار بحكم قوة اقتصاده بحكم السوق الواسع للاستثمار والفرص الاستثمارية. يقابل ذلك أنه القدرات والمهارات المتقدمة لدى الجانب الأمريكي سواء كان على مستوى الشركات الأمريكية على سبيل المثال في المجال التكنولوجي والاقتصادي والزراعي و تكنولوجيا المعلومات. ولمسنا أنه من خلال كلمات الجانبين فخامة نائب رئيس الجمهورية وأيضا نائب رئيس الخزانة الأمريكي أن هنالك رغبة مشتركة على تطوير العلاقات الاقتصادية والعمل سوية.
أشار الجانبان إلى وجود بعض العقبات والمعوقات أمام موضوع الاستثمار، كيف ستتجاوز الحكومة العراقية هذه العقبات؟ منها يعني وجود نظام قطاع مصرفي يعني صحيح. تطور منها
دون شك أنه الآلات والأدوات يجب أن توفر، من بينها على سبيل المثال للحصر اللي حضرتك ذكرته مثلا المصارف، شركات التأمين وإعادة التأمين، وسائل أخرى كثيرة أنه مطلوبة أن توفر. موضوع ما سمي بالنافذة الواحدة، أي أن المستثمر عندما يأتي لا يفتر يدور بين الدوائر ويطول أشهر ربما سنوات، وإنما يجب أن تكون هذه المعاملات تحسم خلال فترات قصيرة. توفير الأرض إلى المشروع، وفق قانون الاستثمار بإمكان المستثمر أن يستأجر أرضا لمدة 50 عاما وأن يكون معفي من الضرائب. القانون بالفعل وفر مزايا وحوافز كبيرة للمستثمر، ولكن علينا أن نطلق هذه العملية من خلال وضع الأدوات والآليات والتعليمات بحيث يكون طبعا والمعلومات أيضا تكون للمستثمر القدرة على إدخال الفكرة من فكرة إلى مشروع يوفر المنتجات وأيضا والأهم من ذلك يوفر فرص العمل، أيدي العمل العراقية تستغل.
ولتبديد المخاوف حول هيمنة القطاع الأجنبي وإضعاف دور القطاع المحلي، أوضح الغضبان أن القوانين العراقية أعطت امتيازا للمستثمرين العراقيين.
هناك أيضا إمكانية للقطاع الخاص العراقي أن يدخل شراكة مع المستثمر الأجنبي أو العربي، وهذا أيضا فيه فائدة كبيرة للمستثمر العراقي وللشعب العراقي. وقد أيضا ميز القانون عن الاستثمار أنه إذا كانت حصة الجانب العراقي في المشروع الاستثماري فإن العفو من الضريبة يصعد إلى 15 سنة، فهناك حافز أيضا.
وأبدى كبير مستشاري رئيس الوزراء تفاؤله في أن يشهد العام القادم تطورا في الجانب الاستثماري.
أنا متفائل، أعتقد أن هذه المؤتمرات تأتي في موعدها المناسب، متفائل أنه عملية الاستثمار انطلقت. كان هنالك الحاجز الأمني، الأمن الحمد لله الآن تحسن، نسمع بين مدة وأخرى أن مشاريع وقعت على سبيل المثال الفنادق والمولات الآن في بغداد وفي بعض المحافظات. تجربة كردستان جيدة جدا حقيقة، انطلقت عملية الاستثمار. متفائل أن العام القادم أوسع وأرحب للاستثمار على مستوى الدولة. دولة رئيس الوزراء أطلق شعار أن عام 2008 وعام 2009 سيكون عام الخدمات والاقتصاد، ويعني بذلك إطلاق العملية الاستثمارية في داخل العراق.
كان هذا لقاء خاصا مع كبير مستشاري رئيس الوزراء الدكتور ثامر الغضبان. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في إطار خطة لتحديث المعامل والمصانع التابعة للقطاع العام، قامت وزارة الصناعة والمعادن أخيرا بتوقيع عقدين مع مجموعة من الشركات الأجنبية لتأهيل مصنعين عراقيين، أحدهما للأسمدة والثاني للصناعات الكهربائية. وفي تصريحات للتقرير الاقتصادي أدلى بها في عمان حيث جرت مراسم التوقيع، أوضح المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي فاضل جواد أن عملية التأهيل بموجب العقدين الاستثماريين ستؤدي إلى تحديث المصنعين شبه المتوقفين عن الإنتاج حاليا وتأمين استمرار صرف رواتب العاملين مع إيجاد نظام حوافز لهم. مراسلة إذاعة العراق الحر في العاصمة الأردنية فائقة رسول سرحان حضرت مراسم التوقيع ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي.
في إطار النهوض بواقع الصناعات في العراق،
أبرمت وزارة الصناعة والمعادن عقدين مع شركات محلية وعربية وأجنبية لتأهيل مصنعي الشركة العامة للأسمدة الشمالية في بيجي والشركة العامة للصناعات الكهربائية في ديالة. وبموجب الاتفاقيتين فأنه سيتم تحديث وتأهيل المصنعين واستثمارهما مدة 15 عاما مجانا على أن تراعي الشركات الأنظمة المرعية في هذا المجال. وقال المستشار القانوني لرئيس الوزراء الدكتور فاضل إجواد في مؤتمر صحفي عقده في عمان
إن عملية تأهيل وتحديث معامل وزارة الصناعة والمعادن سوف تستمر لتشمل أغلب معاملها عملا بخطة وزارة الصناعة والمعادن. إن التأهيل سيؤدي إلى إنفاق ملايين الدولارات من قبل الشركات المستثمرة لغرض تأهيل وتحديث المصانع التي يشوبها متوقف وتأمين استمرار دفع رواتب العاملين مع إيجاد نظام حوافز لهم مع دفع حصة لوزارة الصناعة والمعادن من إنتاج هذه المعامل مجانا والتي في نهاية فترة الاستثمار يعود المعمل إلى الشركة ذات العلاقة مع كافة التحديث والتأهيل مجانا.
وأشار جواد إلى قيمة العقود وفترة الاستثمار وإلى المنفعة التي ستعود على الوزارة والعاملين في هذه المصانع.
قيمة الاستثمار تأهيلي راح يكلف الشركة المستثمرة بالنسبة للأسمدة الشمالية في بيجي راح يكلفها 150 مليون دولار استثمار لغرض تأهيل. هذا الاستثمار مثل ما قلت سيعود كله أولا في مصلحة الآن العاملين وكذلك في مصلحة المشاركة لتأخذ نصيبها من الإنتاج اللي هو يوصل إلى 38.5% 15 سنة تأخذ مجانا الشركة العامة للأسمدة الشمالية من المستثمرين. أما بالنسبة لديالة فإحنا عندنا الاستثمار بحدود 60 مليون فترة الاستثمار 15 سنة يعني ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بعد انتهاء 15 سنة يعاد المعمل مع كل التحديث والتأهيل إلى الشركة مجانا هاي 15 سنة. أما بالنسبة للعاملين أهم شرط في هذه العملية وهو إبقاء كافة العاملين بامتيازاتهم برواتبهم بمخصصاتهم لا بل طلبنا من المستثمرين أن يضعوا نظام حوافز تشجعوهم على الإنتاج. المنتسب أي الموظف يستمر بالعمل في هذه الشركة اللي هي المستثمرة وكأنما ذا يعمل لدى الدولة نفس الحقوق التي يتقاضاها في الدولة يتقاضاها من الشركة يوم يستحق تقاعد تطلع الدولة
وردا على سؤال حول إذا كانت الحكومة العراقية بدأت بخصخصة المصانع الحكومية قال جواد
هذه سياسة القطاع الخاص ومساعدته لأنه هو هذا حقيقة هو هذا الاقتصاد الحر يتطلب في أنه يدعم القطاع الخاص. الدولة لا يمكن أن تستمر في أن تدخل في هيك قطاعات اللي هي أساسا يجب أن تكون في دور القطاع الخاص وهذه الخطوات هي حقيقة الخطوات قبل الخصخصة. إحنا أسألتنا في وقت خصخصة إن خصخصة تؤذي العاملين لذلك لجأت الحكومة اختارت هذا الطريق للمحافظة على العاملين وعلى حقوق بس هو جزء من دعم القطاع الخاص ولذلك إحنا أسألتنا في دور خصخصة ولا يوجد هناك قرار مركزي بالخصخصة.
من جانبه أشار وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية والاستثمار محمد عبدالله العاني إلى أهمية هذه العقود الاستثمارية.
فالفائدة الأولى المستثمر الجديد سيأتي بأفكار جديدة ومعلومات جديدة تزيد من طاقات الانتاجية للمعامل. القضية الثانية هناك مبالغ مطلوبة للاستثمار في هذه المعامل. هذه المبالغ لا نستطيع أن نحققها من ميزانية العامة للدولة لوجود ضغط على الميزانية العامة للدولة وكانت التخصيصات ضعيفة جدا مما حدا بوزارة الصناعة أن تذهب لتبحث عن مصادر لتمويل هذا النوع من الاستثمار. القضية الأخرى المهمة في هذا النوع من الاستثمار هو أن عدد العمالة صار عالي وسببها معروف أنه وجدنا أن المستثمر بإمكانه أن يصعد إلى الطاقات التصميمية. السبب في ذلك هو كفاءة القطاع الخاص.
هذا ومن المؤمل أن توقع الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة في عمان عقدا استثماريا بقيمة مليار دولار مع شركة عالمية متخصصة لتأهيل مصنع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة. فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
شارك العراق إلى جانب دول عربية أخرى في معرض تجاري أقيم في موسكو أخيرا لتعزيز التعاون التجاري بين روسيا ودول الشرق الأوسط. ويفيد مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرنكو بأن وفد وزارة التجارة العراقية أجرى على هامش المعرض محادثات مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية تناولت موضوع المشاريع الاستثمارية في العراق. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
أجرى في موسكو معرض يحمل اسم أرابيا إكسبو، شاركت فيه 14 دولة عربية، وكان من بين الوفود العربية وفد عراقي. إذاعة العراق الحر حاورت أحد أعضاء الوفد وكيل وزارة التجارة العراقية سويبة محمود زنجنة حول مشاركة الوفد العراقي في المعرض. المسؤولة العراقية قالت إن أعضاء الوفد التقوا برئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية يفغيني بريماكوف، واقترحوا عليه بالقيام باستثمارات في شتى مجالات الصناعة العراقية.
هناك مجال احنا كوزارة التجارة اقترحت على سيد بريماكوف استثمار فيما لدينا في العراق كوزارة التجارة أسواق المركزية، فممكن في لبناء المولات، يعني الشركات الروسية العملاقة يجون للعراق يستثمرون أو يبنون المراكز التجارية أو المولات خصوصا. إحنا على أتم الاستعداد نتعاون، ولدينا أراضي مخصصة لهذا الغرض، وإحنا شجعنا الشركات الروسية حتى يجون كوزارة التجارة. لدينا استعداد ووزارات أخرى حسب علمي قبل فترة، وسيد وزير الكهرباء إجا للروسيا وتعاقدوا بالنسبة لمجال الكهرباء، وأيضا كل التخصصات تعرف بالوزارات العراقية هناك تخصصات، فإحنا كوزارة التجارة لدينا خلفية، وشجعنا الشركات الروسية باستثمار في مجال الأسواق المركزية.
وبالنسبة للنقاط الخلاف بين موسكو وبغداد حول ما سعى شركة لوك أويل الروسية للعمل في حقل غرب القرن 2، قالت سويبة محمود زنجنة ما يلي:
ولو هذا ليس تخصصي، لأن هذا تخصص وزارة النفط، بس حسب العلمي بأن في عهد نظام السابق ب2002 لغى هذا العقد، فتعرف النظام زال، بس ما زلنا احنا كعراق نتعامل بالقوانين الموجودة. تعرفون إذا تم إلغاء أي عقد ما ممكن احنا نستمر بتفعيل هذا العقد، فلذلك المسؤولين الروسي تأكدون على هذا العقد، ونحن كجانب العراقي بينا لهم في فترات السابقة، والسيد وزير النفط لما زال موسكو بالتفصيل تحدث عن هذا العقد، وما ممكن احنا كعراق نتعامل بنفس العقد. وهذا تخصص وزارة النفط، هناك مجالات أخرى باستخراج النفط يمكن شركات روسية يشاركون أو يصممون عقد آخر مع وزارة النفط.
كانت هذه وكيل وزارة التجارة العراقية سويبة محمود زنجنة. ميخائيل ألاندرنكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.